فإذا قال اشتري لي طعاما يعني اشتري واقبض، هذا هو المقصود. اشتري لي طعاما، تشتري طعاما وتتركه في الدكان ما حصل المقصود، اشتري واقبض حتى أستفيد منه. فكذلك الأمر بالنكاح، الأمر بالنكاح، انكحوا ما طاب لكم من النساء، ما تحصل المصلحة إلا بالعقد والدخول معا. وكذلك النهي، النهي عن نكاح زوجة الأب، الدخول وسيلته العقد، فينهى عن العقد لئلا يحصل الدخول. قال المؤلف رحمه الله: والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل كل جزء منه لأن وجوده مفسدة. الناهي مقصود دفع المفسدة، المفسدة في النهي عن نكاح زوجة الأب، المفسدة هي وطؤها والدخول بها، والعقد وسيلة، فينهى عن كل جزء، يدخل في النهي كل جزء منه، فالعقد جزء والدخول جزء وهو الغاية. قال المؤلف رحمه الله: والناهي مقصود دفع المفسدة، فيدخل كل جزء منه لأن وجوده مفسدة. وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، النسب والميراث، الميراث إذا قيل مثلا فلان أحد الورثة له نصف، فالكامل أن تقسم التركة ثم يعطى، وهكذا. وكذلك النسب كونه ينسب إلى أبيه، الكامل أن يحصل على متعلقات هذا النسب من كونه ابن الله، من كونه يرثه، وكونه ينسب إليه، وما يحصل أيضا من المحرمية، وما يحصل أيضا من كونه يجب عليه بر والديه وصلة أرحامه. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع، التحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع، حتى الرضاع كما في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا يحرم النكاح، نكاح المحارم حتى من الرضاع. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال، ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدأه. الأشياء التي لها مبتدأ وكمال مثل الإيمان، له مبدأ وله كمال، كما يقول مبتدأ بدء الإيمان، وجود الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به، وكماله أن يؤدي الواجبات ويتعامل عن المحرمات. فأحيانا ينفى تارة عن الشخص باعتبار انتفائه، كان في الإيمان عن الزاني لأنه انتفى عنه الكمال هو الواجب، ويثبت تارة لأن معه أصل الإيمان. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال: فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا، في بعض المواضع يعم الصغار وفي بعض المواضع لا يدخل الصغار. مثال ما يعم الصغار قول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فقوله رجالا يشمل الذكور الصغار والكبار. وفي مثل قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فقول الرجال ما يشمل الصغار. في الآية الأولى لفظ الرجال يشمل الصغار وإن كانوا أخوة الرجال والنساء، وفي الآية الثانية لا يشمل الصغار. لماذا؟ لأن الولدان ذكروا بعد ذلك، وللعلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال: فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه، فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين، لأن الهجرة والجهاد عمل لا يعمله إلا الكبار ما يقدر عليه الصغار. فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من قال المستضعفين من الرجال والنساء لظن أن الولدان غير داخلين، ولهذا نص الله عليه فقال: والولدان، لأنهم ليسوا من أهله، لأن الولدان ليسوا من أهل الهجرة والجهاد وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص. ما هو الاسم الخاص؟ في قول ولدان، فنص عليه فقال: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. لو لم يذكر الولدان لظن أنهم غير داخلين. لماذا؟ لأن الهجرة والجهاد من خصائص الكبار، فلذلك ذكرهم الله بالاسم الخاص في قوله والولدان ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد، يعني هم معذورون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فالله تعالى أمر بالقتال دفاعا عن المستضعفين من الرجال والنساء لأنهم لا يقدرون على الهجرة والجهاد. والولدان، الولدان نص عليهم يبين عذرهم لأنهم معذورون، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من أهله وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد. قال: وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال وظاهر وباطن، فإذا علقت به الأحكام الدنيوية فإنما تعلق بالاسم الظاهر، الأحكام الدنيوية تعلق بالاسم الظاهر. الإيمان له مبدأ وله كمال، مبدأه الإيمان أصل الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به، وكماله أن يؤدي الواجب ويترك المحرمات. الأحكام الدنيوية بماذا تعلق؟ هل تعلق تعلق بأصل الإيمان ولا بكمال الإيمان؟ تعلق بأصل الإيمان، لأن كمال الإيمان لا يعلم عنه، ليس ظاهرا، لا يعلم عنه إلا الله. من يعلم أن هذا الشخص قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات؟ فلهذا الأحكام تعلق بأصل الإيمان، بمبدأ الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق، هذه الأحكام من الحقوق والحدود كحقل الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية، علقت بظاهره، بالإيمان ظاهره أصله. فالمؤمن إذا دخل في دائرة الإسلام وعنده أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه تتعلق بهذه الأحكام، دمه معصوم، وكذلك له حقوقه المالية وله الميراث وعليه العقوبة الدنيوية، كلها تعلق بظاهر الإيمان، لا يمكن غير ذلك. لماذا لم تعلق بشيء بالباطن، بالإيمان الباطن، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات وهو كمال الإيمان؟ لأن هذا أمر متعذر. ولهذا قال المؤلف: إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانا فهو متعسر، إن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة. فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن، من يعلم في الباطن. فلهذا علقت الأحكام بالإيمان الظاهر ولم تعلق بالإيمان الباطن، لأن تعليقها بالإيمان الباطن متعذر، ولو علقت به أحيانا لكان متعسرا، لأنه لا يعلم ثبوت ذلك علما بحيث يظهر للناس كمال الإيمان. نعم.
وبهذين المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك، والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه، ولقال الناس إن محمدًا يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام، إذ لم يكن الذنب ظاهرًا يشترك الناس في معرفته. ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعه من في البيوت من النساء والذرية. وأما مبدأه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي، فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونحو ذلك، فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول، وإن كان عاصياً وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة. وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان. والكافر يجب عليه أيضًا، لكن لا يصح منه حتى يؤمن، وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن. وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه، لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة. وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور، ومن فعل بعضًا وترك بعضًا فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول الإيمان فنفي الإيمان في هذا الحكم، لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد، والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب. ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب فإنما هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي ولا في أحكام الدنيا.
نعم. المؤلف رحمه الله قال: وبهذين المثلين، ويقصد مثلين الإيمان الذي ذكره، فإن الأحكام إنما تعلق بالظاهر لا في الباطن، وكذلك أيضا المثل الثاني ذكر الرجال تارة يعم الصغار وتارة لا يعم الصغار. قال: وبهذا المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين أظهروا الإيمان، والأحكام إنما تتعلق بالظاهر، المنافقون أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر، فلهذا يعاملون معاملة المؤمنين في الدنيا من الميراث والنكاح والجهاد وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المؤمنين ويمتنع من عقوبة المنافقين، لأنهم أظهروا الإيمان ولأنهم ينتسبون إلى المؤمنين ويعدون أنفسهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبهذا المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك. يعني في المنافقين من لم يكن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك منافق يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك منافق لا يعرفه، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك، يعني في قوله تعالى في سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فنفى علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، والذين كان يعرفهم أيضا لو عاقبهم لحصل بذلك مفسدة، وهي غضب قومهم لهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ولقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام. لماذا؟ قال المؤلف بيّن العلة، قال: إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته. يعني ذنب المنافقين مو ظاهر، في الباطن، في فقهم الباطن، هم في الظاهر يظهرون الإسلام والإيمان، فلو عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم لحصلت فتنة ونفر البعيدون من الناس، قالوا محمد يقتل أصحابه، هؤلاء معه يجاهدون معه ويقتلهم، لأن ذنبهم هو ظاهر، ظاهرهم خفي، إنما الظاهر هو الإيمان، فيحصل بذلك لو عاقبهم نفور عن الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعهم من في البيوت من النساء والذرية. يشير إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معه برجال معهم حزب حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي لفظ: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعه غيره، منعه مانع وهو من في البيوت من النساء والذرية. قال المؤلف رحمه الله: وأما مبدأه، يعني مبدأ الإيمان، مبدأ يعني أصله، فيتعلق به خطاب الأمر والنهي، فمبدأ الإيمان يتعلق به أحكام وكماله يتعلق به أحكام، فمبدأه تتعلق به الأوامر والنواهي، وكماله يتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار. أما مبدأ الإيمان وهو أصل الإيمان يتعلق بالخطاب، فالخطاب يدخل في العصاة، يدخلون في الخطابات الموجهة للمؤمنين. إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يشمل العصاة وغير العصاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما مبدأه فيتعلق بخطاب الأمر والنهي، فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونحو ذلك، فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره، كل من أظهر الإيمان، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيا عليه الصلاة والسلام. فهذا الخطاب يشمل من أظهر الإسلام، عليه أن يؤدي الصلاة، ويشمل العاصي والمطيع، كلهم مأمورون بالصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، يشمل من أظهر الإيمان، ويشمل أيضا من كان في الباطن مصدقا للرسول وإن كان عاصيا، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة، يعني ولو كان عاصيا، لو كان مقصرا في بعض الواجبات أو ارتكب لبعض المحرمات، يشمله الخطاب. قال المؤلف رحمه الله: وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم. يعني إن قلنا إن يا أيها الذين آمنوا يتناول العصاة فهم داخلون فيه، وإن قلنا لم يتناولهم فالسبب كونه لم يتناولهم لأنهم عصاة لذنوبهم، وذنوبهم لا تكون مانعة لهم من الأمر بالإحسان، هذا أمر بالإحسان، فيؤمرون بالإحسان ولو كانت ذنوبهم مانعة لهم من دخولهم في الخطاب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: والكافر يجب عليه أيضا، لكن لا يصح حتى يؤمن. الكافر مأمور، يعني يجب عليه أن يفعل الأوامر موجهة إليه، يعني الأوامر الآن يعاقب على ترك الكافر، لكنها لا تصح منه في حال كفره، وذلك أن الكفار في مخاطبهم فروع الشريعة في صحيح العلماء، فالكافر يعاقب على تركه الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم وعلى ترك الحج وعلى ترك الإيمان، لكن لا يؤمر بالصلاة في حال كفره ولا بالزكاة ولا بالصوم، لأنه لا يصح منه حتى يؤمن. فإذا آمن وشهد لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بعد ذلك يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم، لكنه في يوم القيامة يعاقب على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم وعلى ترك الحج. ولهذا قال مولانا رحمه الله: والكافر يجب عليه أيضا لكن لا يصح معه حتى يؤمن، وكذلك المنافق المحض يعني الخالص لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن، لا تصح منه العمل حتى يؤمن. نعم.
وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه، لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة. وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور، ومن فعل بعضاً وترك بعضاً فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول الإيمان فنفي الإيمان في هذا الحكم، لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد، والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب. ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب فإنما هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي ولا في أحكام الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق أن الإيمان له مبدأ وله كمال، وأن مبدأه وهو أصل الإيمان يتعلق به أحكام، وكماله يتعلق به أحكام. فمبدأه وهو أصل الإيمان يتعلق به خطاب الأمر والنهي، فيدخل في خطاب الأمر والنهي المؤمن العاصي والمطيع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فيدخل في الخطابات العاصي والمؤمن. وأما الكافر فإنه لا يصح منه الأمر، لا يصح منه الفعل، وإن كان يعاقب على ترك الأوامر وعلى ترك الإيمان، لكنه لا يصح منه في حال كفره كالكافر وكالمنافق المحض الخالص. فهؤلاء لا تصح منهم الأعمال حتى يؤمنوا، لكنهم في يوم القيامة يعاقبون على ترك الإيمان ويعاقبون على ترك الأوامر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه، لأن معه إقرار في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة. من كان معه أول الإيمان وهو أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام، فهذا يصح منه فعل الأوامر ويصح منه ترك النواهي. لماذا؟ لأن معه إقرار في الباطن، ومقر في الباطن بوجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب امتثال أوامره وتحريم ما حرمه. فلما كان معه هذا الإقرار وكان معه أصل الإيمان، صار ذلك سببا في صحة الأعمال منه. وأما كمال الإيمان وهو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات واستقام على طاعة الله، فهذا يتعلق به خطاب الوعد، خطاب الوعد بالجنة، وخطاب الوعد بالنصرة، وخطاب الوعد بالسلامة من النار. هذه الخطابات معلقة بكمال الإيمان. الوعد بالجنة إنما هو لمن أدى الواجبات وترك المحرمات، أما العاصي فإنه موعود بالنار، الزاني والسارق وشارب الخمر متوعد بالنار، بخلاف المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فهذا موعود بالجنة وموعود بالنصرة، إن تنصروا الله ينصركم، وموعود بالسلامة من النار. أما العاصي فليست له هذا الوعد، ليس موعودا بالجنة ولكنه متوعد بالنار، وليس موعودا بالنصرة العصاة، إنما النصرة للمطيعين، إن تنصروا الله ينصركم. وكذلك السلامة من النار، خطاب السلامة من النار هذا إنما هو الخطاب للمؤمن الذي معه كمال الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور، يعني لمن فعل الأوامر وترك النواهي، المحظور يعني المحرمات. قال المؤلف رحمه الله: ومن فعل بعضا وترك بعضا فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه. فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذنب والعقاب، اللي يفعل بعض الأوامر ويترك بعض الأوامر ويترك بعض النواهي ويفعل بعض النواهي، هذا ليس من المؤمنين المستحقين للحمد والمدح والثناء، بل من المؤمنين المستحقين للذنب، لأنهم عصاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذنب والعقاب. قال المؤلف رحمه الله: ومن نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان، فنفي الإيمان في هذا الحكم لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. من نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان فهذا على سبيل الوعيد، كما نفي عن الزاني، نفي عن السارق، نفي عن شارب الخمر، كما في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وكما نفي الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، كل هؤلاء نفع عنهم الإيمان على سبيل الوعيد. فنفي الإيمان إنما هو نفي لكمال الإيمان. قال: والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب فإنما هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي ولا في أحكام الدنيا. يعني العصاة الذي نفي عنه الإيمان مثل الزاني والسارق وشارب الخمر ومن لا يعمل جاره بوائقة ومن غش فليس منا، من حمل عليه السلام فليس منا، هؤلاء كلهم نفي أصحاب ذنوب أصحاب معاصي نفي عنهم الإيمان على سبيل الذم والوعيد. أما خطاب الأمر والنهي فلا يفعل، بل يدخلون في ذلك: الأمر بالوضوء، الأمر بتقوى الله، الأمر بإقامة الصلاة، كل هذا يدخل فيه، يدخلون فيه في خطاب الأمر والنهي. وكذلك في أحكام الدنيا، الأحكام يعامل معاملة المؤمنين من الميراث والنسب والجهاد وغير ذلك من أحكام الدنيا، فهذه كلها متعلقة بأصل الإيمان. نعم.
واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه. ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام جميعا ولم يجعلهم كفارا إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة وهو الثواب، ولم ينفه في أحكام الدنيا، لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه، فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام، فجعلوهم مخلدين في النار، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين، لكن كانوا كالمنافقين.
على العبارة: ولا كانوا كالمنافقين. ولا كانوا كالمنافقين. ما تستغيب من عبارة هكذا.
لم يثبت في حق ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين، ولكانوا كالمنافقين. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن وبين المؤمن المذنب، فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام والإيمان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهراً وينفونه عن المذنب باطناً وظاهراً.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن اسم الإيمان واسم الإسلام واسم الإحسان هذه أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة أهلها، فمن اتصف بها فعاقبته حسنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه. العاقبة الحسنة تكون لمن اتصف بالإسلام واتصف بالإيمان واتصف بالإحسان، اتصف بالإسلام يعني حسن إسلامه فأدى الواجبات وترك المحرمات، اتصف بالإيمان فلم يقصر في بعض الواجبات ولم يترك بعض المحرمات. وكذلك اسم الإحسان من عبد الله على المراقبة كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، من كان كذلك فالعاقبة الحسنة له، العاقبة الحسنة له، فهو موعود بالجنة وموعود بالنصرة وموعود بالسلامة من النار. أما من نفي عنهم الإيمان فهؤلاء إنما هو من باب الوعيد، نفي عنهم من باب الوعيد لكونهم فعلوا المحرمات أو تركوا بعض الواجبات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه. ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام، يعني ما نفع عنهم الشارع، نفع عنهم الشارع الإيمان، مثل قوله قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير من نفسه. هؤلاء ليسوا كفارا بل عصاة، إيمانهم ضعيف ناقص، نفي عنهم كمال الإيمان لا أصل الإيمان. وكذلك من نفي عنهم الإيمان والإسلام، مثل قوله تعالى للأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. هؤلاء ليسوا كفارا، لكن نفي ذلك في أحكام الآخرة وهو الثواب، فالنفي إنما هو لأحكام الآخرة وهو الثواب والوعد بالجنة، لكن في أحكام الدنيا داخل في اسم الإيمان، تشملهم الأوامر والنواهي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنما نفي ذلك في أحكام الآخرة وهو الثواب، ولم ينفي في أحكام الدنيا. لكن المعتزلة ظنت أنه انتفى الاسم، أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه. المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الذين اعتزلوا الجماعة، اعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا في دين الله، فإن لهم عقيدة تخالف عقيدة السنة والجماعة، وهو أنهم يعتقدون أن العاصي إذا فعل المعصية أو الكبيرة خرج من الإيمان، وحينئذ إذا خرج من الإيمان فإنه يخلد في النار. فظنوا أنه إذا نفي الإيمان عن العاصي أنه تنتفي جميع أجزائه في الدنيا والآخرة، وهذا من جهلهم وغلطهم. وكذلك الخوارج، الخوارج يقولون إذا عصى وفعل الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، وفي الآخرة مخلد في النار، يخلدون في النار. والمعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر في الدنيا، صار بل يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يسمونه فاسقا. وأما في الآخرة فإنهم يخلدونه في النار، فيوافقون الخوارج. ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة باطل وصادم للنصوص والكتاب والسنة، ولهذا أنكر عليهم السنة والجماعة وردوا عليهم وصاحوا بهم وبدعوهم. فالمؤلف رحمه الله يبين بطلان مذهب المعتزلة، حيث أنهم ظنوا أنه إذا انتفى الاسم عن العاصي انتفت جميع أجزائه، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن الزاني مخلد في النار وأن السارق مخلد في النار، وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه، فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام، فجعلوهم مخلدين في النار. قال المؤلف رحمه الله في بيان بطلان مذهبهم: وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. ثم رد عليهم فقال: ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام، يعني كما تدعيه المعتزلة، لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين، ولكانوا كالمنافقين. لو كان حكمهم كما يقول المعتزلة أنهم ينتهي الإيمان ولا يبقى معهم شيء من الإيمان ويخلدون في النار كما تقول الخوارج المعتزلة، لو كان كذلك حكمهم لما ثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين، وهذا غلط، لأن أحكام المؤمنين كلها ثابتة لهم. لو كانوا كفارا لوجب قتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، الكافر يقتل، ولكن الزاني والسارق وشارب الخمر تقام عليهم الحدود ولا يقتلون، ويرثون من أقاربهم ويرثهم أقاربهم، ويغسلون إذا ماتوا ويصلى عليهم، ليسوا كفارا. لو كانوا كما تقول المعتزلة لوجب قتلهم ولما أعطوا شيئا من الأحكام، ولا كانوا كالمنافقين الذين ليس معهم شيء من الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين، ولكانوا كالمنافقين. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن وبين المؤمن المذنب. النصوص فرقت بينهما، الكافر المنافق الذي يكذب الله ورسوله في الباطن هذا مخلد في النار، مخلد في النار وليس له من أحكام المؤمنين شيء. أما المذنب العاصي فهذا ليس مخلدا في النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وتحت مشيئة الله، وقد يعفى عنه وقد يعذب، وإذا عذب فلا يخلد في النار بل يخرج منها. فرق بين المؤمن العاصي وبين المنافق المكذب لله ولرسوله. المنافق المكذب لله ورسوله هذا من أهل النار وخلد في النار، والعاصي المذنب هذا في الدنيا له أحكام وفي الآخرة لا أحكام، في الآخرة لا يخلد في النار إذا دخلها، وقد يعفى عنه وهو تحت مشيئة الله وهو من الجنة في النهاية، وفي الدنيا تجرى عليه أحكام المسلمين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن وبين المؤمن المذنب. فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة، في نفي الإسلام والإيمان عنهم، هذا من جهلهم وضلالهم، سووا بينهما. بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا يثبتون يعني بعض الأحكام للمنافق ظاهرا، يثبتون بعض الأحكام للمنافق ظاهرا وينفونها عن المذنب باطلا وظاهرا، هذا من جهلهم، عكسوا. فالمعتزلة أحيانا يثبتون بعض الأحكام للمنافق الذي يظهر الإيمان وينفون الأحكام في الدنيا والآخرة عن المذنب باطلا وظاهرا، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم.
فإن قيل فإذا كان كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا الإيمان الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن، وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من السلف، لأن الإسلام الطاعات الظاهرة وهو الاستسلام والانقياد، لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقياد، وهذا هو الانقياد والطاعة، والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة، وهذا قدر زائد. فما تقولون في من فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه مخلصا لله تعالى ظاهرا وباطنا، أليس هذا مسلما باطنا وظاهرا وهو من أهل الجنة؟ وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فهذا يجب أن يكون مؤمنا. قلنا قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه، إذ لو لم يؤدي الواجب لكان معرضا للوعيد، لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه، إما لكونه لم يخاطب به أو لكونه كان عاجزا عنه، وهذا أولى، لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل والإسلام لم يكونا واجبين في أول الإسلام، بل ولا واجبا على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الجنة، مع أنهم مؤمنون مسلمون، ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل دينا غيره، وهو دين الله في الأولين والآخرين، لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر. فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة فضلا عن الشرائع، فيصير في الإسلام بعد الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخر، كالصلاة إلى الصخرة كان من الإسلام حين كان الله أمر به، ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه.
نعم. المؤلف رحمه الله بيّن هنا سؤال وجوابه، اعتراض وجوابه، قال فإن قيل فإذا كان كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمن الإيمان الكامل كما دل عليه حديث جبريل، فما تقولون في من فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه، أليس هذا مسلما في الباطن وفي الظاهر؟ هذا السؤال يقول المؤلف رحمه الله، السائل يقول إذا ما دمتم قررتم أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن الإيمان الكامل، فما تقولون في من فعل الأوامر وترك النواهي، أليس هذا مسلما في الباطن والظاهر؟ المؤلف رحمه الله كما سبق وغيره قرر أن المؤمن أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، والمعنى أن المؤمن الذي يطلق عليه الإيمان يعني يوصف بالإيمان بإطلاق فيقال مؤمن، إنما هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وهذا لابد أن يكون مسلما لأنه تجاوز الإسلام إلى الإيمان، لأن الإيمان أكمل، فالعاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق، لابد من القيد. أما المؤمن بإطلاق فإنه يسمى مسلما مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا يعني ليس كل من دخل في دائرة الإسلام يطلق عليه الإيمان، كالعاصي، العاصي نسميه مسلما ولكن لا نسميه مؤمنا بإطلاق، بل لابد من القيد، فنقول مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ولا نطلق عليه الإيمان إلا إذا أدى الواجب وترك المحرمات فيقول مؤمن بإطلاق. وعلى هذا فليس كل مسلم مؤمنا، العاصي نسميه مسلما ولكن لا نسميه مؤمنا إلا بالقيد بإطلاق. هذا معنى قول الولد، فإذا كان كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا يعني الإيمان الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره، فإن حديث جبريل لما سئل عن الإسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالأعمال الخمسة بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأمور الباطلة، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالمسلم المؤمن هو الذي أدى الواجبات الظاهرة والمعتقدات الباطلة، هذا هو المسلم ظاهرة وباطنة. أما من أتى بالأعمال الظاهرة ولكنه لم يؤدي المعتقدات الباطلة هذا هو المنافق، يسمى مسلم في الظاهر ولا يسمى مؤمن، يسمى مسلم في الظاهر. فالمؤلف رحمه الله يقول في الاعتراض فإذا كان كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمن الإيمان الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن، وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من السلف، لأن الإسلام الطاعات الظاهرة وهو الاستسلام والانقياد، الإسلام هو الطاعات في الظاهر، وسمي الإسلام إلى الاستسلام والانقياد، لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقياد، وهذا هو الانقياد والطاعة. والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة في الباطن يعني، وهذا قدر زائد يعني، التصديق قدر زائد على الاستسلام والانقياد في الظاهر. المسلم هو الذي يستسلم في الظاهر، وأما الإيمان فهو التصديق والطمأنينة، والتصديق والطمأنينة في الباطن، هذا قدر زائد عن الأعمال. قال: فما تقولون فيما فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه مخلصا لله تعالى ظاهرا وباطنا، أليس هذا مسلما في الباطن والظاهر وهو من أهل الجنة؟ وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فهذا يجب أن يكون مؤمنا. قال المؤلف رحمه الله في الجواب عن هذا الاعتراض مبينا أنه لا بد أن يكون معه الإيمان، الذي هذا المسلم باطنا وظاهرا لا بد أن يكون معه الإيمان، أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه، ولكن هناك من الإيمان ما لا يجب عليه لكونه قد يكون غير مخاطب وقد يكون عاجز، لكن الإيمان الذي لا بد منه، أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه لا بد منه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلنا قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه، يعني الذي يصح به إسلامه، هذا لا بد منه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن لا يفعل شركا ولا ناقضا من نواقض الإسلام، هذا لا بد منه، لأنه لا يصح الإسلام إلا به، هذا لا بد منه. لكن هناك من الإيمان ما لا يجب عليه، كان يكون مثلا من الإيمان ما لا يخاطب به، كان يكون مثلا غير متزوج فلا يخاطب بالنفقة لأنه ليس واجبا عليه، قد يكون عاجز عن الجهاد فلا يخاطب بالجهاد، قد يكون مثلا عاجز فلا يخاطب، فهذا لا يضره كونه مثلا ليس مع هذا الإيمان. لكن الإيمان الذي لا بد منه، الذي لا يصح الإسلام إلا به، هذا لا بد منه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلنا قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه، إذ لو لم يؤدي الواجب لكان معرضا للوعيد. لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه، إما لكونه لم يخاطب به أو لكونه كان عاجزا عنه، هذا أولى. قال المؤلف رحمه الله: لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل والإسلام لم يكونا واجبين في أول الإسلام. يعني مثلا في حديث جبريل بين الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، في أول الإسلام ما كان الحج واجب، وفي أول الإسلام ما كان الصوم واجب، ففي أول الإسلام الذين ماتوا قبل وجوب الصوم وقبل وجوب الحج مسلمون، وليس معهم الإيمان بالصيام والحج لأنه لم يجب عليه في ذلك الوقت، فلا يضرهم. كذلك المحرمات التي حرمت بعد ذلك، مات بعض الصحابة وقد شرب الخمر، قبل أن تحرم الخمر قتل في بدر، ولهذا لما نزل تحريم الخمر أشكى على الصحابة قالوا: كيف حال إخواننا الذين قتلوا وشهداء في بطونهم؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهذا لا يضره، يعني كونه لم يخاطب بذلك أو لكونه كان عاجزا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل والإسلام لم يكونا واجبين في أول الإسلام، بل ولا واجبا على من تقدم قبلنا من الأمم، ليست صيامهم ليس كصيام المثل وكذلك الحج، بل ولا واجبا على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الجنة، مع أنهم من الجنة، مع أنهم مؤمنون مسلمون، ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل دينا غيره، وهو دين الله في الأولين والآخرين، يشير إلى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو دين الله، دين الله في الأرض والسماء، وهو دين الأولين والآخرين، ومع ذلك هناك يعني من الأمم السابقة من لم يجب عليهم الإيمان بما وجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر، والأوامر تتنوع في كل شريعة، في كل شريعة يمتثل الأوامر. يعني المؤمنون في زمن نوح هم الذين آمنوا بالله وآمنوا بالله وآمنوا بنوح وامتثلوا الأوامر التي جاءت في شريعة نوح، وكذلك المؤمنون في زمن هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم مكلفون بالأوامر التي جاءت في شريعتهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كان الإسلام هو توحيد الله والالتزام بالشريعة الخاتمة التي شرعها الله لهذه الأمة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لأن الإسلام عبادة الله لا شريك له بما أمر، فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة فضلا عن الشرائع، فيصير في الإسلام بعد الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخر، يعني في وقت قد يكون هذا الشيء من الإيمان وفي وقت لا يكون من الإسلام. مثل المؤلف رحمه الله قال كالصلاة إلى الصحراء يعني إلى بيت المقدس، كان من الإسلام حين كان الله أمر به، ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس في القبلة في الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا. ففي ذلك الوقت لما وجه إلى بيت المقدس كان الصلاة إلى بيت المقدس من الإسلام، ثم بعد ذلك وجه إلى الكعبة، ولما وجه إلى الكعبة كان الصلاة إلى بيت المقدس ليس من الإسلام. فلهذا قال المؤلف رحمه الله فيصير في الإسلام بعد الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخر، كالصلاة إلى الصخرة كان من الإسلام حين كان الله أمر به ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. وبهذا يتبين أن الجواب على هذا السؤال وأن المسلم هو الذي معه الإيمان الذي يصح إسلامه، وأما ما عجز عنه أو ما لم يؤمر به أو ما نسخ فإنه في ذلك يكون خارجا عن مسمى الإسلام في حقه. نعم.
ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل لم تجب في أول الأمر، بل الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينة، والصلوات الخمس إنما وجبت ليلة المعراج، وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة 9 أو 10 على أصح القولين. ولما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمناً مسلماً، وإذا مات كان من أهل الجنة، ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان والإسلام حتى قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وكذلك الإيمان. فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل لم يكن مأموراً به في أول الأمر لما أنزل الله لما أنزل الله سورة العلق والمدثر، بل إنما جاء هذا في السور المدنية كالبقرة والنساء. وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجباً على من تقدم قبلنا، وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل مسلماً يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة، وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل، لكن هذا يقال معه ما أمر به من الإيمان والإسلام، وقد يكون مسلماً يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه، ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يخاف الله لا يخاف غيره، وأن لا يتوكل إلا على الله. وهذه كلها من الإيمان الواجب، وليست من لوازم الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام، وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده، وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده وأن يكون أحب إليه مما سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به، فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما. وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق أن الإيمان له أصل ومبدأ وله كمال، وأن مبدأ الإيمان وأصله لا بد منه في صحة الإسلام، فمن لم يكن معه أصل الإيمان ومبدأ الإيمان فإنه لا يصح منه أي عمل، وذلك مثل أن يكون مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومثل أن يكون مصدقاً لله ولرسوله في الباطن. وكذلك أيضاً يشترط في أصل الإيمان ومبدأه والذي لا يصح الإسلام إلا به أن يكون موحداً لله، لا يقع في عمله شرك، فلا يكون مشركاً في العبادة، فلا يفعل شركاً في العبادة، ولا يفعل ناقضاً من نواقض الإسلام، كان ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا بد منه في أصل الإيمان، ولا يصح الإسلام إلا به. وأما كمال الإيمان فهو أن يكون مع ذلك ملتزما بأداء الواجبات وترك المحرمات، يؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه. فالأول الذي معه أصل الإيمان ومبدأه قد يكون عاصيا، يفعل بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات لكن يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق، لأن معه أصل الإيمان ومبدأه وليس معه كماله. أما من كان معه أصل الإيمان وكماله فهو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، وهذا هو الموعود بالجنة، هو الموعود بالنصر، وهو الموعود بالسلامة من النار، وهذا هو المؤمن الممدوح الذي جاءت النصوص بمدحه والثناء عليه. والإيمان الواجب يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأوقات والأزمان. فالأمم السابقة معهم الإيمان الواجب وإن كانوا لم يؤمروا بما أمرت به هذه الأمة. وكذلك الإنسان قد يكون مؤمنا الإيمان الواجب، ولكنه لا يجب عليه بعض الإيمان المفصل كالإيمان الذي يعجز عنه والإيمان الذي لم يخاطب به. وكذلك أيضا في أول الإسلام كان الحج والصيام قبل أن يشرع ليس واجبين، وكان المؤمنون مؤمنون وإيمانهم صحيح وإسلامهم صحيح، وإن كانوا لم يأتوا بالصوم وبالحج لأنهم لم يؤمروا به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الخمسة المذكورة في حديث جبريل لم تجب في أول الأمر. والمراد بالخمسة المذكورة أركان الإسلام خمسة. في حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الخمس، خمسة الأركان أصلها وأساسها الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الإيمان، ولا يصح الإيمان والإسلام إلا به، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. يقول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل لم تجب في أول الأمر، يعني في أول الأمر يجب على الناس لما كان المسلمون في مكة كانوا مأمورين بالتوحيد وليس عليهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج وإيمانهم تام، ومن مات منهم فهو من أهل الجنة. ثم بعد ذلك شرعت الصلاة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ذلك شرعت الصيام في السنة الثانية من الهجرة، ثم شرع الحج في السنة التاسعة وفي السنة العاشرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل لم تجب في أول الأمر، بل الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينة، والصلاة الخمس إنما وجبت ليلة المعراج. وكثير من الحديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة 90 أو 10 على أصح القولين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمنا مسلما، وإذا مات كان من أهل الجنة. ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان والإسلام، يعني كالمؤمنين مثلا في مكة من مات منهم فهو من الجنة، وإن كان لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج. ثم بعد ذلك زاد الإيمان والإسلام، زاد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، شرع الأذان وشرع الصلاة الجماعة وشرعت الحدود وشرع الصيام وشرعت المعاملات والعقود وشرع الحج بعد ذلك في السنة التاسعة وفي السنة العاشرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمنا مسلما، وإذا مات كان من أهل الجنة. ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان والإسلام حتى أكمل الله الدين، يعني حتى قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في السنة العاشرة من الهجرة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 80 ليلة أو تزيد قليلا. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الإيمان، فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل لم يكن مأمورا به في أول الأمر، يعني الأعمال الخمسة التي ذكرت في حديث جبريل لم يكن مأمورا به في أول الأمر. لما أنزل الله سورة العلق والمدثر، سورة العلق قل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وفي سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. لما أنزل الله هاتين السورتين ما كانت الصلاة واجبة ولا كانت الزكاة واجبة ولا الصوم ولا الحج، ومع ذلك من آمن به فهو مؤمن تام الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: بل إنما جاء هذا في السور المدنية كالبقرة والنساء، يعني الإيمان المفصل جاء متأخرا. فإذا الإيمان المفصل ليس واجبا على المسلمين الذين تقدم إسلامهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجبا على من تقدم قبلنا الأمم السابقة وكذلك المؤمن في مكة. قال: وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومعه الإيمان، ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة، وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل. وهذا واضح، الأمم السابقة ما وجب عليهم مثل ما وجب على هذه الأمة من الصيام والزكاة والحج يختلف. وكذلك الذين آمنوا في مكة من مات منهم فهم من أهل الجنة ومعه الإيمان التام وليس ولم يجب عليه الإيمان المفصل بالصلاة بالزكاة والصوم والحج. يقول مالك رحمه الله: لكن هذا يقال معه ما أمر به من الإيمان والإسلام، يعني هذا معه ما أمر به، وهو مأمور بأن يؤمن ويوحد الله، وليس مأمورا في ذلك الوقت في الصلاة بالزكاة والصلاة والزكاة والصوم والحج. فيقال، يقول المؤلف رحمه الله، يقال هذا معه ما أمر به من الإيمان والإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد يكون مسلما يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه، لكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يخاف الله لا يخاف غيره، وأن لا يتوكل إلا على الله. وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام. يعني قد يكون الإنسان مسلم ولكن ليس معه حقيقة الإيمان. مسلم، يقول يكون مسلما يعبد الله كما أمر، لم يقع في عمل شرك ولا يعبد غيره ويخاف الله ويرجوه، لكن لم يخلص إلى قلبه حقيقة الإيمان، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني يشير إلى الحديث الصحيح، حديث أنس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكور بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه من حقائق الإيمان، قد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قد يكون إنسان مسلم ولكنه لم يصل إلى هذه الدرجة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني فيقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. قد يكون مؤمن ومسلم ولكنه يقدم شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد، يقدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو العشيرة أو التجارة أو المساكن، يقدمها على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله. فتجده قد يتعامل بالربا، قد يأكل الرشوة، هذا قدم المال على محبة الله ورسوله. قد يتأخر عن الجهاد وهو واجب عليه، فيكون قدم الدنيا على محبة الله ورسوله، ومع ذلك هو مؤمن وعنده أصل الإيمان، لكن ليس عنده كماله وهو حقيقة الإيمان. كما قال الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بيّن أن من قدم شيئا من الصلاة الثمانية على محبة الله ورسوله فإنه متوعد بالوعيد، متوعد بالوعيد وهو من الفاسقين، لكن معه أصل الإيمان ومبدأه. فهو مسلم يعبد الله ولا يعبد غيره ويرجو ويخافه، لكن ليس معه حقيقة الإيمان لكونه قدم شيئا من هذه الأصناف الثانية على محبة الله ورسوله. هذا ما يقول المؤلف: وقد يكون مسلما يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه، ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله. يشير إلى آية التوبة: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد شديد، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة والله لا يهدي القوم الفاسقين. إشارة إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق، يعني عاصي، وإن كان مسلما. وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يشير إلى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي يحب لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه مسلم، إذا كان يعبد الله، لكن ليس معه حقيقة الإيمان، ليس معه كمال الإيمان، عنده أصل الإيمان ومبدأه ولكن ليس عنده كمال الإيمان. وأن يخاف الله ولا يخاف غيره، وأن لا يتوكل إلا على الله، هذه كلها من حقائق الإيمان. قد يكون الإنسان مسلم وإن كان يخاف غير الله، وإن كان قد يتوكل على غير الله مثل الأمور الظاهرة التي يقدر عليها الإنسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذه كلها من الإيمان الواجب. يعني هذه الأمور، كونه يحب الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه، وأن يحب الأخير ما يحب لنفسه، كل هذه من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام. قد يكون مسلما وليست معه. يعني قال: فإن الإسلام هو الاستسلام، وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده. وهذا مسلم خاضع، مستسلم لله، خاضع لله، منقاد لله، لكنه لم يخلص إلى قلب حقيقة الإيمان. قال: وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب، هذا هو حقيقة الإيمان، وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده، وأن يكون أحب إليه مما سواهما، وبالتوكل عليه وحده، وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به. هذه من حقائق الإيمان. يعني قد يكون الإنسان مسلم مستسلم ومنقاد وخاضع لله ويعبد الله، لكن ليس معه حقيقة الإيمان اللي هي طمأنينة القلب بأن يحب الله ويحب رسوله أحب إليه ما سواهما، وبالتوكل عليه وبأن يحب الأخير ما يحب لنفسه. قال المؤلف: فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما. يعني من لم يحب لأخيه ما لا يحب نفسه، ومن قدم محبة شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله هذا مسلم ولكن ليس من المؤمنين حقا، فلا يقال إنه مؤمن بإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان. وفي النفي لا يقال ليس بمؤمن، بل يقال ليس بمؤمن حقا ولكن يطلق عليه اسم الإسلام فيقال هو مسلم. قال: وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه. هذه كلها من حقق الإيمان، يكون الإنسان مسلم ولكن ما يوجل القلب، ما يوجل قلبه عند ذكر الله، الوجل يعني خوف القلب، ولا يزيد إيمانه عند تلاوة القرآن، فيسمى مسلم لكن ليس معه حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان وكماله إنما تكون الذي يوجل قلبه عند ذكر الله والذي يزداد عند تلاوة القرآن. فمن لم يوجل قلبه عند ذكر الله ولم يزدد عند تلاوة الإيمان فهذا مسلم لكن ليس معه حقيقة الإيمان، مسلم ومؤمن لكن ليس معه حقيقة الإيمان، معه أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه ومبدأه ولكن ليس معه كمال الإيمان الذي هو حقيقته. نعم.
فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك لا يكون تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك. وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبها، بل ولا أنها من الإيمان، بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدق بوجودها. فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا من هذا، وهم الفساق، يكون في أحدهم شعبة نفاق. ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق.
نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن بين أن المسلم الذي معه أصل الإيمان ومبدأه وفاته حقيقة الإيمان، هل هذه حقيقة الإيمان كالأمثلة التي ذكر المؤلف رحمه الله، كونه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكونه قدم شيئا من المال على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، إذا فاته ذلك هل هو يكون مذنبا أو ليس بمذنب؟ قال المؤلف فيه تفصيل، يفصل: إن كان ما لم يبلغه الخطاب فليس بمذنب، وإن كان بلغه الخطاب ولم يعمل به فهو مذنب، ومذنب عاصي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان السؤال والجواب، فقال: فإن قيل ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ يعني هل هذا الذي يفوته كونه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثلا، كونه لا يقدم محبة المال على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، هل هذا مذنب أو ليس بمذنب؟ قال المؤلف رحمه الله: الجواب قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك لا يكون تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك. هذا هو الجواب. إذا الجواب فيه تفصيل، هذا الذي لا يعمل بحقائق الإيمان فاتته حقائق الإيمان هل هو مذنب أو لا؟ الجواب: إن كان بلغه الخطاب الموجب لذلك ولم يعمل به وهو قادر كان مذنبا، وإن كان لم يبلغه الخطاب أو بلغه وكان عاجزا ويعلم الله من نيته أنه لو كان قادرا لفعل فإنه لا يكون مذنبا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان، بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدق بوجوبها. يبين رحمه الله أن كثير من الناس ما عندهم هذه التفاصيل التي حقائق الإيمان التي تدخل في الإيمان. كثير من الناس ما يعرف أن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ما يعرف هذا، تجده عنده أنانية، يحب لنفسه شيئا لا يحبه لإخوانه المؤمنين، ولا يظن أن هذا من الإيمان. هذا كلام المؤلف صحيح، فقالوا كثير من الناس أو أكثرهم ليس عنده هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، مسلم وأدي الواجبات، ولكن تفوته هذه الأشياء ولا تخطر على باله، بل ولا يظن أنها من الإيمان. وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفونها، لا يعرفون وجوبها، لا يوجد قلبه عند ذكر الله، ولا يزيد عند تلاوة القرآن، ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يقدم محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الرسول جل في سبيله على الأموال والأولاد، ما ليست عنده هذه التفاصيل. فحقائق الإيمان التي في القلوب يقول لا يعرفون وجوبها، بل ولا أنها من الإيمان، بعضهم لا يظن أنها من الإيمان. قال بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدق بوجوبها، وهذا سببه الجهل. يعني بعض الناس ما يعرف أن هذه من الإيمان، وبعضهم يعلم لكنه يتركها، وبعضهم يظن أنها من الإيمان لكن ليست واجبة بل هي مستحبة إن صدق بوجوبها، وهذا كله سببه الجهل. قال المؤلف رحمه الله: فالإسلام يتناول، يعني مسمى الإسلام في الشرع يتناول أصناف من الناس، يتناول المنافقين الذين أظهروا الإسلام، ويتناول المسلم الذي قصر في بعض الواجبات وترك المحرمات، ويتناول المؤمن كامل الإيمان. فعلى هذا يتناول ثلاثة أصناف من الناس يسمى مسلم. الصنف الأول المنافقون الذين أظهروا الإسلام في الظاهر وأبطلوا الكفر، هؤلاء يسمون مسلمين في الدنيا في أحكام الدنيا، وتعاملهم معاملة المسلمين في الميراث والنكاح وتغسيل الميت وغير ذلك. الصنف الثاني مؤمن ناقص الإيمان، ضعيف، مؤمن معه أصل الإيمان ومبدأه يؤدي، ولكنه يقصر في بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات، هذا يسمى مؤمن ولكنه فاسق، مؤمن بإيمانه، مؤمن ناقص الإيمان. والصنف الثالث من أدى الواجبات وترك المحرمات، هذا المؤمن بإطلاق وهو كامل الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق البحر، هذا الصنف الأول. ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله، لا من هذا ولا من هذا، لا من هذا يعني الإسلام ولا من هذا يعني الإيمان، ما فعل الواجب من الإسلام ولا فعل الواجب من الإيمان، اكتفى بالتصديق المجمل، يتناول نفسه الإسلام، هذا عاصي ولكن يسمى مسلم. قال وهو فاسق. قال وهم الفساق، يكون في أحدهم شعبة نفاق، يكون في أحدهم شعبة نفاق، هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث قال: ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، هذا الصنف الثالث. وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. يعني المؤلف رحمه الله بيّن أنه يتناول الإسلام هؤلاء الأصناف الثلاثة: المنافق الذي البحر الذي يظهر الإسلام، والثاني المؤمن العاصي الذي لم يفعل الواجب كله، لا من هذا لشرح الأولى تعود إلى الإسلام ولا من هذا إلى الإيمان، وهم الفساق. والصنف الثالث من أتى بالإسلام الواجب لكن لم يأتي بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء يقول ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، يعني كون الإنسان أتى بما يلزمه من الإيمان لكن لم يأتي بتمام الإيمان الواجب، لم يأتي بحقائق الإيمان الواجب علما وعملا الذي يتبعه بعض الجوارح، الحقائق الإيمان الواجبة في القلب علما وعملا في القلب يتبعه بعض الجوارح. قال المؤلف: هذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة النفاق. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه، ثبت أن عمر رضي الله عنه أتى حذيفة، وكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أسر إليه بأسماء المنافقين وقال: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ أسألك هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من هذا النفاق، يخشى أن يكون ترك حقائق الإيمان واجبة علما وعملا، وليس المراد النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة. وكذلك أيضا ما ثبت صحيح البخاري علق أنه قال قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. ما هو هذا النفاق الذي يخافه الإنسان على نفسه؟ كما ذكر المؤلف يخاف أنه لم يأتي بحقائق الإيمان الواجبة علما وعملا. وهناك الصنف الرابع من المؤمنين، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بحقائق الإيمان الواجبة علما وعملا. سيكون اسم الإسلام يتناول 4 أصناف. الصنف الأول المنافق البحر. الصنف الثاني من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل وقصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات. الصنف الثالث من أتى بالإيمان الواجب وما يلزمه ولم يأتي بحقائق الإيمان. الصنف الرابع من أتى بحقائق الإيمان الواجبة علما وعملا. وهم أكبر الأصناف. نعم.
وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه، وذلك قد يكون من باب المستحبات، وقد يكون أيضا مما فضل الله به المؤمن إيمانا وإسلاما مما وجب عليه ولم يجب على غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال ليس وراء ذلك. فجعل المؤمنين 3 طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول ما كان أقدرهم كان
عندك ما لما كان لا لما نعم
لما كان
لما كان
فجعل المؤمنين 3 طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر. وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في ما سبق أن الإسلام يتناول أصناف من الناس. الصنف الأول المنافق المحض، والصنف الثاني من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل ولكنه لم يؤدي الواجب عليه، والصنف الثالث من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان لكن لم يأتي بتمام الإيمان بل ترك حقائق الإيمان الواجبة، والصنف الرابع أشار إليه هنا بقوله وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه. فالصنف الرابع المقربون، السابقون المقربون، والسابقون المقربون هم الذين أدوا الواجبات والفرائض وكان عندهم نشاط ففعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات والكبائر، وكان عندهم نشاط فتركوا أيضا المكروهات كراهة التنزيه وتركوا فضول المباحات. وبذلك فإن السابقين المقربين يفضلون المقتصدين الأبرار وهم المقتصدون أصحاب اليمين، فإن أصحاب اليمين والأبرار إنما يقتصرون على فعل الواجبات فقط وليس عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، ويقتصرون على ترك المحرمات فقط ولكن قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه، وقد يتوسعون في المباحات فضول المباحات. ولذلك صار السابقون المقربون درجاتهم أعلى في الجنة من درجات الأبرار أصحاب اليمين، وإن كان كل من الصنفين يدخل الجنة من أول وهلة، بخلاف الظالمين لأنفسهم الذين قصروا في الواجبات بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات. هؤلاء عليهم الوعيد على خطر من دخول النار وهم تحت مشيئة الله، بعضهم قد يعفى عنه، وبعضهم يعذب في قبره، وبعضهم تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وبعضهم يدخل النار ويعذب فيها. فهم هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم، ولكن كل من الأصناف الثلاثة كلهم مؤمنون، وكلهم ورث الكتاب، وكلهم مآلهم إلى الجنة. لكن الصنفين الأولين المقتصدون والسابقون المقربون يدخلون الجنة من أول وهلة، أما الظالمون لأنفسهم فقد يعذبون وقد يعفى عنهم، قد يعفو الله عنهم بإيمانهم وإسلامهم، وقد يعذبون كما قال الله تعالى في كتابه العظيم في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعلهم ثلاث أصناف، وكلهم أورثهم الله الكتاب، وكلهم اصطفاه الله. حتى الظالم لأنفسه العاصي اصطفى ممن اصطفاه الله، لأنه سلم من الشرك، سلم من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، فسلم من الخلود في النار. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، كلهم أهل الجنة هؤلاء. ثم ذكر الصف الرابع الكفار فقال: وأما والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فالسابقون المقربون هم الذين أتوا بحقائق الإيمان، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بعد هذا ما ميز الله به، بعد هذا يعني يتناول الإسلام، يتناول الأصناف الثلاثة السابقة وهذا الصنف الرابع، وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابع. فالمقربون يفوقون الأبرار وأصحاب اليمين بالإيمان وتوابع، لأنهم فعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المكروهات وفضول المباحات. قال: وذلك قد يكون من باب المستحبات، هذا المستحبات يفعلها المقربون، وأما المقتصدون فإنهم يقتصرون على فعل الواجبات. قال: وقد يكون أيضا مما فضل الله به المؤمن إيمانا وإسلاما مما وجب عليه ولم يجب على غيره. نعم، قد يكون هذا من الأشياء التي من الأمور التي فضل الله به المؤمن مما وجب عليه ولم يجب على غيره، كان يكون مثلا ينكر المنكر باليد فضله الله على غيره، وغيره لا يستطيع أن ينكر المنكر باليد، أو ينكر المنكر باللسان لأنه عنده علم ويجزاه الله بالعلم فيستطيع أن ينكر المنكر بخلاف غيره من لا يستطيع، فيكون هذا من السابق المقربين بسبب هذا الإيمان الذي فضله الله به. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: وفي الحديث الآخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان من الإيمان حبة خردل. ما هو هذا الإيمان الذي هو قوله أضعف الإيمان وقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ قال المؤلف: فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. يعني قوله وليس وراء ذلك من الإيمان، ليس المراد أنه يكون كافرا من لم يكن بقلبه كما يظنه بعض من لا علم عنده. الذي لا ينكر المنكر ما يكون كافرا إلا إذا كان المنكر كفر، إذا كان المنكر كفر ولا ينكر الكفر فإنه يكون كافرا، لما ينكر الكفر بل يرضى بالكفر فيكون كافرا. لكن إذا كان المنكر دون الكفر فلا ينكر مثلا شرب الخمر أو لا ينكر الغيبة والنميمة، ما يكون كافرا، يكون عاصيا، يكون حكمه حكم من شرب الخمر، حكمه حكم من لم ينكر الغيبة يكون حكمه حكم من فعل الغيبة وإن لم يفعلها إذا أقرها. فلو جلس في مجلس مثلا، إذا جلس في مجلس تكلم الناس في الكفر، سب الله وسب الرسول، استهزأ بالله وبكتاب رسوله، هذا يجب عليه أن ينكره، فإن لم ينكر يجب عليه أن يقوم، فإن لم يقم مع قدرته عليه صار حكمه حكمه، يكون كافرا مثله. نعم، وكذلك وأما وإذا جلس في مجلس يشرب فيه الخمر يجب عليه أن ينكر الخمر، فإن لم يستطع قام، فإن لم يقم صار حكمه حكم شرب الخمر، حكمه حكمه في الذنب والمعصية. من جلس في مجلس يغتاب فيه الناس، يغتابون فيه الناس، يجب عليه أن ينكر عليهم، يقول الغيبة حرام لا يجوز لكم، فإن امتنعوا فالحمد لله يجوز، وإن استمروا يجب عليه أن يقوم عنهم، فإن لم يقم مع قدرته صار حكمه حكمه لا عليه من الإثم ما عليه. الدليل قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في مجلس يكفر بالله ولم ينكر المنكر حكمه حكم، وإن جلس في مجلس يعصى الله فيه ولم ينكر المعصية فحكمه حكم أيضا، يكون عاصيا مثلهم. كذلك هنا من لم ينكر المنكر لا بلسانه ولا بقلبه يكون عاصي، ليس عنده شيء من الإيمان، ليس وراء ذلك من حبة خردل. يقول المؤلف: فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. آخر حدود الإيمان يعني الإيمان المطلق الواجب، الإيمان المطلق الواجب، الإيمان المطلق الواجب عليه هذا آخر حدوده. فإذا لم يكن المنكر بالقلب ما بقي شيء من الإيمان الواجب عليه تجاه إنكار هذا المنكر. وليس مراده أن من لم يكن المنكر لا يكون معه الإيمان ويكون كافرا، لا، ليس المراد هذا. بعض الناس يظن أن نقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أنه يكون كافرا، ليس المراد هذا. المؤلف يبين قال: فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان، يعني الإيمان المطلق، حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، آخر حدود الإيمان المطلق الواجب عليه. ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل يعني فيكون كافرا، ليس هذا المراد. قال المؤلف: ولهذا قال ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، طبقة يعني تجاه إنكار المنكر، الطبقة الأولى من ينكر بيده، الطبقة الثانية من ينكر بلسانه، الطبقة الثالثة من ينكر بقلبه. فالذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه انتهى الإيمان الواجب عليه تجاه إنكار المنكر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول يعني الذي أنكر المنكر بيده، لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني. لما كان لينكر باليد هذا أقدرهم صار الواجب عليه أكمل، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر. الذي يجب على الثاني الذي ينكر بلسانه أكمل مما يجب على الثالث الذي ينكر بقلبه. وقال المؤلف: وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. فالناس كلهم بلغهم هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الذي يستطيع أن ينكر المنكر بيده أكمل إيمان من الذي ينكر المنكر بلسانه، والذي ينكر المنكر بلسانه أكمل من الذي ينكر المنكر بقلبه، والذي لا ينكر المنكر لا بقلبه ولا بلسانه ليس معه شيء من الإيمان الواجب، الإيمان المطلق. نعم. وليس المراد أنه يكون كافرا كما يظنه بعض الناس.
وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة، وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموهم الشكاكة. والذين أوجبوا الاستثناء لهم أخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا في الكفر. وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الإرادة أو صفات أخر؟ لهم في ذلك قولان، وأكثر قدمائهم يقولون إن الرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات ليس هي الإرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، وكذلك الولاية والعداوة، هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا الفصل في هذه المسألة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. ومسألة الاستثناء في الإيمان، كان يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ بين المؤلف رحمه الله أن الناس لهم فيها ثلاثة أقوال، منهم من يجب الاستثناء يقول يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومنهم من يحرمه ويمنعه وهم المرجعة، يقولون لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا تشك في إيمانك، قل أنا مؤمن اجزم بدون شك. ومنهم من يجوز الأمرين وهم أهل الحق على السنة، يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار. هذا هو الصواب، يقول المؤلف رحمه الصواب أنه يجوز الاستثناء في حالين، في حال يجوز وفي حال لا يجوز. فإذا أراد إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه هذا لا يجوز. أما إذا أراد قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده، الواجبات متعددة والمحرمات أيضا كثيرة، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما وجب الله عليه، بل يزري على نفسه ولا يزكي نفسه، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شرع الإسلام كثيرة، الواجبات كثيرة، ما يدري لا يدري لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا لا يجوز له. وكذلك إذا قصد أراد الاستثناء عدم علمه بالعاقبة لا بأس، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. هذا هو الصواب الذي عليه حقيق عليه السنة والجماعة في التفصيل في الاستثناء في الإيمان. أما المرجئة فإنهم يحرمون الاستثناء، يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا تستثني، أن تعلم من نفسك أنك مؤمن، الإيمان هو التصديق، تعلم من نفسك أنك مصدق، تشك في تصديقك، تشك في إيمانك، يعلم الإنسان أنه مؤمن كما يعلم أنه قرأ الفاتحة، وكما يعلم أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أنه يعلم أنه يبغض اليهود، لا يشك في هذا. وهناك طائفة يقول يجب أن تستثني في إيمانك، لأن حتى الذين يوجبون أيضا غلوا في هذا الوجوب، وقالوا أيضا يستثني في العمل، وقالوا إن هذا يرجع إن الله تعالى قادر على أن يغير الشيء، حتى إنهم غلوا وقالوا يجب الاستثناء في الأعمال وفي غيرها. فالناس في مسألة الاستثناء على هذه الأقوال الثلاثة، لهم هذه الأقوال الثلاثة، منهم من يوجب الاستثناء، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، والذين يجوزون الأمرين باعتبارين هم، هذا هو القول الصواب وهو قول الحق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأصناف الثلاثة تناولها، قال فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية، الذين يمنعون الاستثناء المرجئة والجهمية، ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، يعني كل من يقول أن الإيمان شيئا واحد لا يتعدد يمنع الاستثناء. فالمرجئة يقول الإيمان شيئا واحد والتصديق في القلب، إذا تعلم من نفسك أنك مصدق لا تستثني. وكذلك الكرامي يقول الإيمان هو النطق باللسان، وكذلك الماتريدي يقول الإيمان هو التصديق، وكذلك أيضا مرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو قول باللسان تصديق بالقلب. كل من يقول الإيمان شيء واحد يقول ممنوع الاستثناء في الإيمان، لا يجوز لك أن تستثني. وقالوا ومن استثنى فهو شك في إيمانه، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة الذين يستثنون يقول الشكاكة، أنتم الشكاكة، سمونه الشكاكة، تشكون في إيمانكم. فالمؤلف رحمه الله يقول فالذين يحرمون عن الاستثناء هم المرجئة والجهمية. المرجئة يقول تصديق الإيمان هو التصديق، والجهمية مرجئة، ونحوه ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه لسانه من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين وكما أعلم أني قرأت الفاتحة وكما أعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أعلم أني أبغض اليهود والنصارى وأني أبغض اليهود والنصارى. إذن هذه أعلمها من نفسي كيف أستثني فيها؟ ولا قال رحمه الله عنه قال فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. يقول فلا يعني فلا لا يستثنى فيها. وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا قرأت الفاتحة وسألتك تقول هل قرأت الفاتحة ماذا تقول؟ تقول نعم. هل تقول نعم إن شاء الله؟ كذلك أن تعلم نفسك أنك مصدق لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا توجيههم الآن. قال وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله إلا إذا كان يشك في هل قرأ الفاتحة أو قرأها فهذا يرجع إلى الشك. قال لكن إذا كان يشك في قلبه فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا يعني الذين يحرمون الاستثناء المرجع والجهمية فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسماهم الشكاك. هذا وجهة نظر الذين يمنعون الاستثناء. وأما الذين أوجبوا الاستثناء الذين يقول يجب أن تقول إن شاء الله عكس هؤلاء. أولئك يقولون يحرم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله وهؤلاء يقولون يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان. المأخذ الأول قالوا أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. هذه وجهة نظرهم. يقول الإنسان ما يدري ماذا يموت عليه فيجب أن يكون أنا مؤمن إن شاء الله لأن الإنسان ما يدري ما يختم له. فيجب عليك الإيمان المعتبر هو ما يوافي به الإنسان ربه عند الموت وأنت ما تدري ماذا يختم لك. إذن يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولهذا هذا وجهة نظرهم. هذا المأخذ الأول أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة يعني موافاة عند الموت وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا مثلا الإنسان المؤمن ثم يكفر بعد ذلك فيموت على الكفر ما لا عبرة بالإيمان الأول. قال لأن الإيمان الأول فسد مثل الصلاة التي يبطلها صاحبها قبل أن يتمها مثل الصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. ولهذا قال عنه قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. قالوا وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. قال وكذلك قالوا في الكفر. قال المؤلف وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم من الأشاعرة. هذا وجهة نظر كثير من أهل الكلام من الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وتبعهم الأشعري أبو الحسن الأشعري. هذه وجهة نظرهم يوجبون الاستثناء. قال وهذا المأخذ ومأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه وإنما يشك في المستقبل. يعني هم أرادوا أن يجمعوا بين أمرين. أرادوا أن ينصروا مع أهل السنة فيما اشتهر عنهم من قول أنا مؤمن إن شاء الله وأرادوا أيضا مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص ولا يشك الإنسان في الموجود منه. فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فلم يقولوا بقول المرجئة الذين يحرمون الاستثناء ولم يقولوا بقول أهل السنة الذين يجوزون الأمرين باعتبارين بل أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فقالوا يجب الاستثناء يعني جمعوا بين الأمرين. قال المؤلف وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم. يعني يقولون أن الصفات الفعلية المحبة والرضا والغضب قديم. ما يقولون إن الله يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء لا. يقول لو قلنا ذلك أنه حادث لازم حلول الحوادث في ذات الله.
أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.